أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، كما إذا قيل رأيت أسدا وقصد أنه رأى، أو قصد أنه رأى الحيوان المفترس ورأى الرجل الشجاع. ذكر المصنف أن الأقضاء المنع مطلقا، يعني لا على نحو الحقيقة، لا يجوز لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. والوجه أين ما تقدم في المسألة السابقة من أن الوضع، وضع اللغات أو اللغات توقيفية، وما ثبت من وضع الواضع أنه وضع اللفظ للمعنى حال انفراده، وكذا المجاز يحتاج إلى رخصة في الاستعمال، ولم تثبت الرخصة إلا فيما أريد باللفظ معنى مجازي واحد، يعني معنى منفرد. أما أنه يراد معنيين، هذا لا يوافق المعنى حين الوضع حتى يكون استعمال حقيقي، ولا أنه مرخص فيه حتى يكون استعمال مجازي. ثم ذكر استدلالا آخر للمانعين، وهو أن المجاز ملزوم لقرينة معاندة للمعنى الحقيقي. المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وإلا يتبادر من اللفظ المعنى الحقيقي، فهذه القرينة تكون معاندة للمعنى الحقيقي، والمجاز ملزوم للقرينة المعاندة، وملزوم المعاند للشيء معاند لذلك الشيء. بعبارة أخرى، يلزم من استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي اجتماع إرادتين معاندتين، كل منهما يعاند أو تعاند الآخر. ثم ذكر المصنف أنه اعترض على هذا الاستدلال الثاني بعدة اعتراضات، ذكر أربعة اعتراضات، ثلاثة للفاضل الشيرواني والرابع للمحقق السلطان، سلطان العلماء صاحب تعليقة المعالم أو حاشية المعالم. الاعتراض الأول أن غاية ما ثبت أن المجاز ملزوم للقرينة المعاندة والمانعة من إرادة المعنى الحقيقي منفردان، يعني غاية ما ثبت بهذا بالدليل أن المجاز ملزوم لقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردان، يعني عندما يقال رأيت أسدا يرمي، هذه القرينة تدل على أنه ما أراد المتكلم بقوله أسدا الحيوان المفترس، أراد المعنى المجازي، ولكن القرينة لا تكون معاندة للمعنى الحقيقي مطلقا، لإرادة المعنى الحقيقي مطلقا ولو بضميمة المعنى المجازي. هذا محصل الاعتراض الأول. المصنف يقول يمكن الجواب عن هذا الاعتراض، ثم يدفع هذا الجواب. يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأنه مبني على أن اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط، لا بشرط الانفراد ولا بشرط عدم الانفراد، اللي هو قول سلطان العلماء فيما سبق أنه وضع اللفظ لا بشرط، لا بشرط الانفراد ولا بشرط عدم الانفراد. فإذا قلنا بقول سلطان العلماء يمكن أن نقول أن المقتضي موجود، أن اللفظ في حد نفسه قابل للدلالة على معنيين أو أكثر، معنيين حقيقيين أو معنى حقيقي ومجازي، المقتضي موجود، والمانع يمنع بهذا المقدار، يمنع من إرادة المعنى، يعني القرينة المانعة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي منفردان، أما ما يمنع من إرادة معنيين المعنى الحقيقي والمجازي، فالمقتضي موجود والمانع لا يمنع من ذلك. أما إذا قلنا من الأساس بأن اللفظ وضع للمعنى بقيد الانفراد كما ذكر صاحب المعالم، أو اللفظ وضع للمعنى حال الانفراد كما هو مختار المصنف، فالمشكلة في وجود المقتضي. أصلا اللفظ من حيث الواضع أو من حيث الرخصة في المجاز ليس قابلا للدلالة على أكثر من معنى، حتى بعدين نجي إلى المانع، نقول المانع يمنع مطلقا أو يمنع في صورة خاصة. وأصل المبنى يعني كلام سلطان العلماء تقدم المناقشة فيه وسبق بطلانه، ثم يدفع المصنف هذا الجواب. هذا استدراك على البحث السابق، أنا ذكرت أن المصنف كأنه يقبل هذا الاستدلال، ولكن ذكر الاعتراض، اعتراض الأول، وأجاب عن الاعتراض، ثم دفع الجواب، وبالأخير قال أن الأولى الاستدلال ما ذكرناه، حتى لا نقع في الاعتراض وجواب الاعتراض ورد الجواب، نقع في مشكلة. فيقول يدفع هذا الجواب أن هذه تكون مناقشة لفظية، لأن من يقول بجواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، يعني قبل هذا حاصل الجواب شنو يكون؟ حاصل الجواب أنه ما صار هذا استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي على مبنى المصنف أو على مبنى صاحب المعالم، ما صار استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، بل صار استعمال اللفظ في معنيين مجازيين. لأنه إذا صار المعنى الحقيقي بقيد الانفراد أو حال الانفراد، فإلغاء وصف الانفراد أو ظرف الانفراد شنو يصير؟ يصير مجاز، فيصير إرادة معنيين مجازيين. رأيت أسدا، أراد الرجل الشجاع، وهذا مجازي، وأراد الأسد، ولكن المفروض أن الأسد وضع ليستعمل في الأسد منفردان، وهنا استعمل في الأسد مع الرجل الشجاع، فهذا يصير استعمال اللفظ في معنيين مجازيين. الدافع أنه هذا نزاع لفظي، من يقول بجواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، يعني ذات المعنى الحقيقي والمجازي بما هما مفهومان، لا بالإحاظ ظرف الانفراد أو قيد الانفراد، ذات المعنى، ذات المعنى الحيوان المفترس هذا معنى، وذات المعنى الرجل الشجاع، نفس هذا الذي تسمونه باستعمال اللفظ في معنيين مجازيين، هو هذا محل الكلام، أن يقال رأيت أسدا ويقصد الرجل الشجاع ويقصد الحيوان المفترس. هذا الكلام أنه هذا جائز أو غير جائز، هسه سميته استعمال اللفظ في معنى الحقيقي والمجازي أو استعمال اللفظ في معنيين مجازيين، بالنتيجة هو استعمال في مفهومين، ولكن مفهومين مو من باب معنيين حقيقيين ك كما سبق في المسألة السابقة، بل مفهومين، أحدهما المعنى الحقيقي بقطع النظر عن الانفراد وعدم الانفراد، والآخر المعنى المجازي. نظير ما ذكرنا في حجة المانع في المسألة السابقة، قلنا نزاع يصير نزاع لفظي في النهاية، هو نفس هذا يأتي في المقام. نعم. لاحظوا العبارة، أقول، هو بعد أن ذكر الاعتراضين يقول: ويمكن الجواب عن الأول، عن الاعتراض الأول، بأن ذلك، هذا الاعتراض، مبني على كون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط الانفراد ولا عدمه، اللي هو مبنى سلطان العلماء، حتى يصح القول بكون اللفظ مستعملا حينئذ في المعنى الحقيقي والمجازي. إذا قلنا أن الانفراد لا هو قيد ولا هو ظرف، فيصير استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لأنه لا بشرط، والمعنى المجازي. أما إذا قلنا بكلام صاحب المعالم، هذا باطل بنظر المصنف، أو قلنا برأي المصنف أنه وضع للمعنى حال انفراده، فهذا يصير استعمال لله في معنيين مجازيين، ماكو معنى حقيقي، ما لم يستعمل في المعنى الحقيقي. حتى يصح القول بكون الله مستعملا حينئذ في المعنى الحقيقي والمجازي، وقد عرفت في الأصل السابق، هذا في المعالم أصل، في القوانين قانون، في الأصل السابق بطلانه، عرفت بطلان هذا المبنى، ولأنه لعله يحكي كلام صاحب المعالم. ولكن يدفعه، يدفع هذا الجواب، الضمير يعود إلى الجواب، ولكن يدفعه أن ذلك مناقشة لفظية، فإن مآله يرجع، مآله يعني مآل هذا الجواب، يرجع إلى عدم تسمية ذلك استعمالا في المعنى الحقيقي والمجازي مع بقاء المعنى الحقيقي على حقيقته. هذا ما صار استعمال في المعنى الحقيقي والمجازي مع بقاء المعنى الحقيقي على حقيقته، بل صار تصرف في المعنى الحقيقي بإلغاء القيد الوحدة. قيد الانفراد أو ظرف الانفراد على مبنى المصنف، ذات المعنى الحقيقي، نفس المعنى الحقيقي بلحاظ الذات، يعني الحيوان المفترس، ولكن قيد الانفراد أو حال الانفراد هذا ملحوظ في الوضع. وإلا فلا ريب أنه يصدق عليه أنه استعمال في المفهومين، وإلا يعني بقطع النظر عن المناقشة اللفظية أنه يسمى استعمالا في المعنى الحقيقي والمجازي أو لا يسمى، فلا ريب أنه يصدق عليه أنه استعمال في المفهومين، يصدق أن هذا الاستعمال عليه، يعني على هذا الاستعمال، أنه استعمال في المفهومين، كما مر نظير ذلك في جواب حجة المانع مطلقا في المبحث السابق، في المسألة السابقة، وهي استعمال اللفظ المشترك في معنيين أو أكثر، في أكثر من معنى. فالأولى في الاستدلال هو ما ذكرناه، حتى لا يرد عليه هذا الاعتراض، ونحتاج إلى يعني الجواب عنه أو دفعه، دفع الجواب. الاعتراض الثاني محصله، قلنا هذا اعتراض يعني في الحقيقة ناقض، وهو أنه لا إشكال في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي بأن يكون المعنى الحقيقي في ضمن المعنى المجازي، بأن يقال مثلا أعتق رقبة ويستعمل الرقبة في الإنسان في الكل، فاستعمال الجزء في الكل هذا مجاز، والكل هو متضمن للجزء، فأريد المعنى المجازي بإرادة الإنسان، وأريد المعنى الحقيقي بإرادة الرقبة في ضمن الإنسان، فهذا إرادة للمعنى الحقيقي والمجازي. إذا محذور محذور عقلي، استحالة بين إرادة المعنى الحقيقي والمجازي، فماذا تقولون في هذا الاستعمال؟ أيضا إرادة معنى الحقيقي والمعنى المجازي معا. المصنف يقول: يمكن الجواب عن هذا الاعتراض ولم يدفع هذا الجواب، يعني الجواب تام عنده، وهو أنه من قال أن الجزء مراد في ضمن المركب؟ ليس الجزء مرادا من هذا الاستعمال، لا مجتمعا مع الكل ولا بالذات. ما هو مراد بالذات من الاستعمال؟ هو الإنسان يعني الكل. أما الرقبة فليست مرادة، لا مجتمعا مع الكل يعني في ضمن الكل ولا بالذات. يعني المتكلم عندما يقول أعتق رقبتان هو قصد الإنسان فقط، المراد هو عتق الإنسان، استعمال لللفظ في معنى واحد وهو معنى مجازي، ولم يرد المتكلم الرقبة من الإنسان يعني ولو ضمنا، ليس هذا مرادا. بعبارة أخرى، غاية الأمر يعني يكون يفهم هذا المعنى بالتبع، ولكن بالتبع لا من باب دلالة الالتزام ولا من باب دلالة التنبيه، بل من باب دلالة الإشارة. هذا قرأتمه في أصول المضافه، مو في أصول المضافه، لو منطق في أصول المضافه لعلم. نعم، عندنا دلالة الاقتضاء وعندنا دلالة التنبيه اللي قد يسمى بدلالة الإيماء ودلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء هو دلالة مقصودة من اللفظ، ويتوقف صدق الكلام عليه عليها أو على هذه الدلالة. دلالة مقصودة يتوقف عليها صدق الكلام، هذا دلالة الاقتضاء. دلالة التنبيه أو الإيماء أيضا دلالة مقصودة من الكلام، ولكن لا يتوقف عليها صدق الكلام. إيماء إشارة؟ لا، أنا في بالي أنه هنا في التعليق حسب الظاهر إيماء هو التنبيه. إيماء هو التنبيه. فليس إن يعني انفهام معنى الرقبة من الإنسان من باب دلالة الاقتضاء ولا من باب دلالة التنبيه، يعني ليست دلالة مقصودة للمتكلم، إنما هي على نحو الإشارة. دلالة الإشارة يعني دلالة غير مقصودة للمتكلم، الكلام فيه إشارة إلى هذا المعنى، ولكن هذا المعنى غير مقصود للمتكلم. نعم، لعله دلالة التنبيه أو الإيماء، المثال اللي ذكر في أصول المظفر أنه يقال للشخص طلعت الشمس، ويراد بذلك التنبيه على أنه وقت صلاة الفجر فات، طلعت الشمس، والمتكلم يريد بهذا الكلام مو الإخبار عن طلوع الشمس فقط، يعني للدلالة على أنه فات وقت صلاة الفجر، هذا دلالة التنبيه. بل المقام من باب دلالة الإشارة، ومثالها المعروف دلالة الآيتين على أقل الحام. آية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحمله وفصاله 30 شهرا. مجموع الحمل والفصال يعني الإرضاع كم؟ 30 شهر. في آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الإرضاع حولين كاملين يعني 24 شهر. فإذا مجموع الحمل والفصال 30 والإرضاع فقط 24، فهذا يصير النتيجة أنه أقل الحام 6، أقل الحام 6. والمصنف يقول: هذه الدلالة صحيح تسمى دلالة، ولكن هذه الدلالة متروكة في نظر أبواب أرباب الفن، يعني لا يعتبرون هذه دلالة، ودلالة يعني لازم الغير البين أو البين بالمعنى العام، لازم غير بين أو بين بالمعنى العام، فهذا لا يعتبروه دلالة. يعني إذا ذكر المتكلم هذا الكلام يعني لا يعتبرون أنه هذا مقصود للمتكلم، وإن كان هذا لازم كلامه، ولكن ليس لازما بينا حتى يكون واضحا. مضافا إلى أنه أصلا هذا لا يسمى استعمالا، يعني استعمال الإنسان هسه بالتسامح نقول فهم الرقبة وهو الجزء من كلمة الإنسان، هذا الفهم ليس استعمالا للفظ الإنسان في الرقبة، لا يعتبر هذا استعمال للفظ الإنسان في الرقبة، لأن الاستعمال هو الاستعمال قصدا، لا الاستعمال فيما يستتبعه ويستلزمه تبعا، هذا لا يسمى استعمالا. فيريد أن يقول المصنف أنه هذا الذي هذا المثال اللي أنتم ذكرتم هذا خارج عن محل الكلام، لأن الكلام في استعمال اللفظ في معنيين الحقيقي والمجازي، بأن يكون كل منهما مرادا للمتكلم. أولا في هذا المثال النقد ليس المعنى الحقيقي وهو الرقبة مرادا للمتكلم، وعلى نحو الدلالة الإشارة. وثانيا أصلا هذا ليس استعمالا للإنسان في الرقبة، حتى تقولون استعمل لفظ الإنسان في معنيه في معنى مجازي وهو الإنسان، عفوا الرقبة، استعمل الرقبة في الإنسان وهو معنى مجازي، واستعمل في الرقبة وهو معنى حقيقي، لم يستعمل لفظ، أنا قلت لفظ الإنسان هذا اشتباه، لفظ الرقبة، لفظ الرقبة استعمل في معنى واحد فقط وهو الإنسان، في معنى واحد فقط وهو معنى مجازي، فالنقض والاعتراض غير وارد. وأما الجواب عن الثاني، عن الاعتراض الثاني، فبأن إرادة الجزء في المركب كإرادة الرقبة من الإنسان إذا استعملت وأريد منها الإنسان غير معلوم. إرادة الرقبة من الإنسان إذا استعملت وأريد منها الإنسان غير معلوم، لا مجتمعا مع الكل ولا بالذات، يعني لم يكن لم يعني المتكلم ما أراد من لفظ الإنسان الرقبة، لا مجتمعا مع الكل ولا بالذات، يعني مستقلا، لا ضمنا ولا مستقلا، بل عدمه معلوم، عدم إرادة الرقبة معلوم. لما يقول أعتق رقبة واضح أنه ما يقصد حتى ضمنا، يعني ما لاحظ الرقبة، هو يقصد الإنسان. صحيح هو موجود في ضمن الكل، ولكن قصد الإنسان.
عبر الالتزام بدل
هو أول يقول لا مجتمعا مع الكل، هذا يعني ضمنان دلالة تضمنية، ولا بالذات دلالة مطابقية. ثم يجي يقول يفهم، ولكن فهمه أيضا ليس بنحو يعني بنحو الدلالة الالتزامية، بنحو الاقتضاء. يعني أول رد الدلالة التضمنية أنه ضمنا لم يقصد، ضمنا أي مطابقية لم يقصد، ضمنا هم ما لوحظ، يعني صحيح هو إنسان مشتمل على الرقبة بلا إشكال، ولكن المتكلم أراد هذا المعنى في ضمن الإنسان، يعني لاحظ الرقبة في ضمن الإنسان ما لاحظ، إنما يفهم لما يقول يفهم أنه إنسان مشتمل على الرقبة، هذا انفهام معنى الحقيقة، معنى الرقبة من الإنسان من الكل في ضمن الكل أو من الكل. هذا غاية الأمر يكون بالالتزام، لأنه لا مطابقي ولا تضمني، فيكون بالالتزام. بالالتزام متى يسمى دلالتان؟ إذا كان نعم غاية الأمر انفهامها بالتبع، يعني بتبع الكل، لا بمعنى القاصد إليها بدلالة الالتزام، مو دلالة الالتزام أو دلالة الاقتضاء دلالة التزامية، أو انفهامها من اللفظ عرفان كما في دلالة التنبيه اللي عرف يفهم هذا المعنى، بل بمعنى كونها لازمة المراد، لازم المراد هذا، لا أنه داخل في المراد أو لا داخل في المراد يعني مراد هو، لا لازم المراد. مثل الآيتين، الآية الأولى في مقام بيان مجموع الحمل والفصال، الآية الثانية في مقام بيان مدة الرضا، ليست لا هذه الآية ولا تلك الآية في مقام بيان أقل الحام، ليس بيان أقل الحام مرادا في الآيتين، ولكن يفهم هذا المعنى باعتبار أنه لازم المراد، لازم المراد فيكون من باب دلالة الإشارة، دلالة الإشارة الغير المقصودة من اللفظ، دلالة الإشارة أساسا غير مقصودة. هو هذا الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء والتنبيه، دلالة الاقتضاء مقصودة، دلالة التنبيه مقصودة، أما دلالة الإشارة غير مقصودة من اللفظ، غير مرادة من اللفظ، كدلالة الآيتين على أقل الحام، وهذه الدلالة متروكة في نظر أرباب الفهم، يعني لا يعتبرونها دلالة باعتبار أنها غير مقصودة، هي دلالة ولكن غير مقصودة من اللفظ، غير مرادة من اللفظ، فليست دلالة واضحة متروكة، يعني غير معتد بها عندهم، ما يستخدمونها في كلماتهم. إذا أرادوا دلالة على شيئين بدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزام، لا بدلالة الإشارة. يعني أرباب الفن حسب الظاهر هو يقصد ما يتعلق بالبحث الأصولي، الصور هيك شيء سنشوف نتأمل يعني نراجع، بس هو أرباب الفن، لعله إشارة إلى هو هذا الفن، يعني فن علم الأصول، يعني في مقام دلالة الألفاظ. هو واحد الآن إحنا بحث أبحاث لغوية، فالأصولي هو يبحث عما هو عند أهل اللغة وأهل اللسان. فيمكن أن نقول أرباب الفن يعني الفن اللغة، ويمكن أن نقول الأصول باعتبار أنهم ينقلون عن الأصولي. إذا لاحظنا أنه ينقلون عن الأرباب اللغة، إذا نلاحظ أن هذا الفن اللي ندرسه فن الأصول، الفن يصير يعني عهد إلى هذا الفن اللي نحن بصدده، أو أرباب الفن بمناسبة البحث اللي هو بحث لغوي يصير اللغويين وأهل اللسان. وأيضا المراد من الاستعمال في الشيء هو الاستعمال قصدا، لا الاستعمال فيما يستتبعه ويستلزمه تبعا. إلى هنا قال هذه الدلالة أو إرادة الجزء في المركب غير مقصودة، إلى الآن قال غير مقصودة يعني غير مراد من اللفظ. الآن يقول من الأساس مو استعمال لللفظ في هذا المعنى. فرق بين أن نقول أنه هذا المعنى غير مراد من اللفظ، يعني اللفظ لا تدل عليه بدلالة واضحة، وبين أن نقول أساسا لم يستعمل اللفظ في هذا المعنى، لم يستعمل في هذا المعنى، يعني كأنه جواب آخر. هذا جواب آخر. الجواب الأول ليس ليس الجزء مرادا من اللفظ، هذه من جهة ليس مرادا باللحاظ إلى ما هو المراد، ومن جهة أخرى ليس اللفظ ليس استعمال اللفظ في الكل استعمالا في الجوز، هذا بلاحظ الاستعمال. تارة نلاحظ المعنى المراد، تارة نلاحظ صدق الاستعمال. ليس داخلا في المعنى المراد حتى تقولون بأنه أريد معنيان الحقيقي والمجازي، وليس أصلا هذا استعمالا في هذا المعنى حتى يصير استعمال في معنيين. المراد من الاستعمال في الشيء هو الاستعمال قصدا، لا الاستعمال فيما يستتبعه ويستلزمه تبعا كما لا يخفى. فهذا أيضا يكون خارج عن محل البحث، لأن محل البحث والنزاع هو الاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي، وفي هذا المورد لم يستعمل اللاف إلا في المعنى المجازي وهو إرادة الكل، إرادة الإنسان دون المعنى الحقيقي. يبقى الاعتراض الثالث للفاضل الشيرواني والاعتراض الرابع لسلطان العلماء، وصلى الله على محمد وآل محمد.